بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالحديث في منازل السائرين عن منزلة الأدب، وسبق حديث عن الأدب مع حضرة الله تعالى والأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث اليوم عن الأدب مع الخلق. غير أنه مفيد أن نذكر أيها الإخوة أن السالك إلى الله تعالى الأدب رفيقه، ورب سالك قطعته قلة أدبه عن مواصلة الطريق، لأنه تجاوز حده مع حضرة الله تعالى أو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع عبد من عباد الله تعالى. الحديث اليوم عن الأدب مع الخلق. أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة ولكل أدب. فمع الوالدين أدب خاص، ومع العالم أدب خاص، ومع السلطان أدب خاص، ومع الأقران أدب خاص، ومع الأجانب أدب خاص، ومع الضيف أدب خاص. وعلى كل حال هناك أدب، هناك آداب مع الأشخاص، ولكل شخص أدب خاص يليق به، وهناك آداب في الأحوال. فللأكل أدب، وللشرب أدب، وللدخول والخروج إلى المنزل أدب، وللسفر وللإقامة وللنوم ولقضاء الحاجة وللكلام وللسكوت وللاستماع أدب، وهكذا آداب مع الأشخاص وآداب في الأحوال. وأدب المرء عنوان سعادته، وقلة أدبه عنوان شقائه وبواره. فأنتم تعلمون أن الله عز وجل نجى شابا مع أصحابه من الغار بأدبه مع والديه، وتعلمون أن الله عز وجل امتحن جريجا الراهب بهدم صومعته لأنه أساء الأدب مع أمه. فبأدب مع الوالدين نجى الله عز وجل رجالا من فم الغار، وبقلة أدب مع الأم امتحن رجل بهدم صومعته. وتأمل أحوال كل شقي، تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. لذلك ما استطعتم أيها الإخوة، ما استطعتن أيتها الأخوات، خذوا أنفسكم بعزائم الأدب. النفس لا تحب الأدب، لأن الأدب التزام وانضباط، والنفس تحب التفلت، تحب أن تتكلم فلا تسكت، تحب أن تضحك فتقهقه، تحب أن تجلس كيف شاءت، تحب أن تأكل متى شاءت، تحب أن لا تحترم أحدا وأن يحترمها كل أحد. النفس لها رعونات، النفس حرون، والأدب قيد. خذوا أنفسكم بهذه القيود، لأن السالك إلى الله عز وجل لا يصل إلا بالأدب، ورب رجل طرده سوء أدبه من هذا الطريق عياذا بالله تعالى. وحسبك أن تراجع سورة الحجرات لتتذكر آداب العلاقات الاجتماعية والذوقيات العامة. حسبك أن تراجع سورة لقمان لتقرأ آداب الطريق وآداب الحديث. حسبك أن تراجع سورة النور لتقرأ آداب الاستئذان وآداب اللباس وآداب النظر. حسبك أن تراجع سورة المجادلة لترتل آداب المجالس وآداب النجوى. وهكذا، فهذا الدين كله أدب، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين. وإن الأدب ليرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتهوي بالرجل العلي إلى مكان دني. ورب رجل رفع في الدنيا والآخرة بأدبه لا بعلمه، ورب رجل سقط في الدنيا والآخرة بقلة أدبه لا بقلة طاعته. في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن الأدب إذا استمعت حديثا ألا تحمله على محمل الجد والصواب حتى تختبر هذا الحديث. وفيها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أحيانا في أناس يسخر شخص من شخص لطوله أو لغبائه أو لضعفه أو لقلة ذات يده، والأدب ألا يفعل. وأحيانا يسخر أهل مدينة من أهل مدينة أخرى، يطلقون عليهم النكات ويضحكون عليهم، وبالفعل يعتقدون سوءهم أو قلة ذات يدهم أو قلة حيلتهم. وأحياناً لا يزوج رجل ابنته من شاب من بلدة أخرى لأنه يعتقد أفضلية بلده على أفضلية بلد آخر. والأدب الإسلامي ألا يسخر قوماً من قوم. في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس. كم ذا سلمت على رجلين وإذا به مقطب الجبين مقطب الحاجبين، لماذا تصعر خدك للناس؟ ولعلك تسأل عن فلان من الناس فيقال لك هذا فلان ما بيتحاكى. لكن الأدب القرآني: ولا تصعر خدك للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم توقفه المرأة في الطريق فيقف لها وتحدثه تسأله ويجيبها صلى الله عليه وسلم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. أحياناً إنسان ينجح يفرح ينال مرتبة ينال مبلغ مالي إضافي جديد، وإذا به يريد أن يمشي في الشارع ويرفع صوت مذياع السيارة، وربما يسخر من الناس المارة لأنه فرح بما آتاه الله تعالى. ولا تصعر في خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإسلام أدب. في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ابنك الصغير وإن أراد أن يدخل إلى غرفتك الخاصة أو إلى غرفة غيرك لابد أن يستأذن من قبل صلاة الفجر، هذا وقت للراحة بين الأب والأم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ أنا ساكن مع أمي بالبيت، إذا خرجت وأردت أن أعود أستأذن؟ قال نعم. قال أمي؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ الإسلام كله أدب، إذا قرعت بابا لتستأذن على إنسان تريد أن تدخل أو أن تزوره لا تقف قبالة الباب، ابتعد عن الباب، ربما فتح طفل صغير فانكشفت عورات أهل البيت، ربما فتحت امرأة وهي لا تدري من هذا الذي يقرع الباب، ابتعد عن الباب وأعطي ظهرك أو قسما منه إلى هذا الباب احتراما. الإسلام كله أدب. في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الكلام أربعة أنواع، فإما جهر وإما سر وإما نجوى وإما أخفى. أما الجهر فهذا الكلام الذي أحدثكم به وتسمعونني، وأما النجوى فإذا ناديت لواحد منكم وهمست في أذنه كلاما وأنتم لا تسمعون، هذه اسمها نجوى. وأما السر فهو ما أضمره والحديث الذي أحدث به نفسي في الداخل، وأما الأخفى فهو ما سوف أسره بعد سنوات. ورب العالمين يسمع الجهر والسر والنجوى وأخفى ويعلم هذه الأربعة. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا صار همس بين واحد منكم وآخر، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. مو لأنك قاعد أنت ورفيقك لحالكم بصير تفتحوا أي موقع من المواقع، لا تتناجوا بالإثم والعدوان، معصية هذا. مو إذا أنت قاعد أنت ورفيقك لحالكم وما حدا سامعكم فتتحدثان بأحاديث لا ترضي الله عز وجل. مو إذا أنت ورفيقك قاعدين لحالكم فتأتمران على الأذية بثالث. الإسلام أيها الإخوة كله أدب، والأدب يرفعك حتى يجلسك في مصاف الملوك. واللافت يا أيها الإخوة أن مسألة الأدب في الدين كل علماء الشريعة باختصاصاتهم كلهم تجاذب الأدب إليه، فأهل القرآن الكريم يقولون الأدب من عندنا من القرآن الكريم، حتى ألف الإمام النووي كتابا اسمه التبيان في آداب حملة القرآن. أهل الحديث قالوا الأدب من عندنا من عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا علمين من علوم الحديث، واحد اسمه آداب طالب الحديث، واحد اسمه آداب المحدث. أهل الفقه قالوا الأدب من عندنا، ألفوا كتباً آداب المفتي والمستفتي. أهل اللغة العربية قالوا الأدب لنا، وسموا علوم اللغة العربية الآداب، وسموا الكليات التي تدرس اللغة العربية كليات الآداب. أهل التصوف والتربية الروحية قالوا اختصاصنا الأدب. وهكذا ترون أن علماء الشريعة كلهم يتجاذبون، كل منهم يجذب الأدب إليه، في دلالة واضحة بأنك مستحيل مستحيل تمشي في هذا الدين في هذا الطريق من دون أدب، مستحيل أن ترفع إذا كان والدك جالسا وكنت تمد رجليك أمامه، كيف تمشي في هذا الطريق؟ سيدنا أبو هريرة رأى رجلين يمشيان أحدهما أصغر من الآخر، سأل الصغير ما يكون لك هذا؟ قال أبي. قال إذن لا تمشي قبله ولا تدخل قبله ولا تتحدث قبله. الدين كله أدب. وهكذا أيها الإخوة تجدون القرآن والسنة عامرين بالآداب. في كتب الحديث الجوامع، كل كتاب من كتب الحديث الجوامع هناك باب كبير اسمه كتاب الأدب، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الآداب كثيرة. وإذا أردت أن أحدثكم في الآداب مع الخلق فالأمر يطول، غير أنني سأذكر لكم 10 آداب هكذا في تعاملكم مع الخلق، بس أنتم قيسوا عليها لأن الباب واسع. 1، إذا دخلت دارك أو خرجت منها فلا تدفع بالباب دفعا عنيفا، ولا تدعه ينغلق لذاته بشدة وعنف، فإن هذا مناف للطف الإسلام. أي واحد بفوت على بيته وبيضرب الباب ضرب ويدخل هذا مخالف للإسلام. أي واحد بيضرب الباب وراءه إذا خرج من البيت لأنه طالع خلوة أو منزعج بيضرب الباب ضربا عنيفا هذا مخالف للإسلام. الإسلام يا أخوان مو بس صلاة وصوم وذكر، الإسلام في كل حركة من حركاتك الإسلام له تعليم. 2، إذا دخلت بيتك أو خرجت منه فسلم على من فيه بتحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيمشي الحال قول هاي، بيمشي الحال قول باي. الأدب الإسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أنس رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهلك. لما السلام يمشي في البيت يطرح بركة في البيت. 3، إذا دخلت دارك فأشعر من فيها بدخولك قبل وصولك إليهم لئلا يرتاعوا بمفاجأتك أو تكون كالمتخون الفاحص لهم. بعض الرجال هكذا اعتادوا بسبب من الأسباب، بيفتح الباب هيك عن هسي يعني وبيدخل على البيت ما بيلاقوا غير ظهر في وجههم، يا بينأز الولد يا بتنأز المرأة يا بينأز البنت. هلأ هو يقول هذا بيتي يا أخي، طيب هذا بيتك بس أنت استأذن يا أخي. أهل الشام عندهم عادات جميلة يعني بيقول يا الله يا الله احم دستور، بيتنحنح بيخشخش بالمفاتيح يا أخي بيقرقع. وكتير مفيد أنك قبل ما تطلع من عيادتك أو من مكتبك أو من شغلك أو من معملك تدق تليفون تقول لهم بدكم شيء أنا وجاي، منه بيعرفوا أنه أنت قادم. والحقيقة إذا أرادوا شيئاً حملته معهم. دق على الانترفون يا أخي قبل ما تطلع على درج البناية. قال أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان أبي عبد الله بن مسعود إذا دخل الدار استأنس، يعني أشعر أهله بما يؤنسهم، وتكلم ورفع صوته يعني من على الباب السلام عليكم حتى يستأنسوا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو أن يحرك عليه. قالت زينب زوجة عبد الله بن مسعود كان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. أدب. 4، إذا كان بعض أهلك قارا في غرفته الخاصة وأردت الدخول عليه فاستأذن لئلا تراه على حال لا يحب أو لا تحب أن تراه عليها، سواء كان من الحلائل أو من المحارم. مرات على ابني استأذن، أخي هذا ابني بنتي هاي، طيب استأذن. الأدب الإسلامي يقول لك استأذن. روى الإمام مالك عن عطاء بن يسار مرسلا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال الرجل إنها معي في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. قال الرجل إني خادمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. قال نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، أي أفرده عن حجرته، فلم يدخل على ابن عمر إلا بإذن. يعني أنت ابنك متى ما صار عمره 10، 11، 12 أنت ابنك تعلمه بتقول له بابا قبل ما تفوت لعندي على الغرفة دق الباب. قال جابر رضي الله تعالى عنه يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه. 5، إذا طرقت باب أحد تقصده فدق الباب دقا رقيقا يعرفه وجود طارق بالباب. ما في داعي تحط إيدك على الجرس ما عادت إيمة ليفتحوا لك الباب، يعني لن يكونوا لا شاكرين ولا حامدين ولا مقدرين لهذا الطارق لهذا الباب، خلاص رنيت مرة واحدة انتهى. الصحابي رضوان الله تعالى عليهم قالوا كنا نقرع بابه صلى الله عليه وسلم بالأظافير، مو بالقبضة ولا بالقدم. لا تدفع الباب بعنف وشدة كدق الظلمة والزبانية فتروع صاحب الدار وتخل بالأدب. وينبغي أن تجعل بين الدقتين زمناً غير قليل ليفرغ المتوضئ من وضوئه في مهل، ولينتهي المصلي من صلاته في مهل، وليفرغ الآكل من لقمته في مهل. يعني رنيت الباب استنى لا يبلع اللقمة، الزلمة بده يطلع يسلم عليك بلا ما تشوف اللقمة بتمه، أما فوراً دقب أفدقى بعدين بركي عم يتوضأ بركي عم يتغير وضوءه. وإذا طرقت 3 مرات متباعدة ولم يجب فانصرف. بس أنا بعرف أنه هو بقلب البيت، أخي بقلب البيت وما بده يفتح لك، دقيت أول مرة واستنيت وتاني مرة واستنيت وثالث مرة ما فتح، ما في داعي تقول له افتح بعرفك جوا افتح افتح يا رجل ما بده يفتح، في أمر خاص مو مطلوب إليه أن يشرح لك، يعني شو في عنده أمر خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف، انصرف امشي. ولا تقف عند استئذانك أمام فتحة الباب ولكن خذ عن يمينه أو يساره. 6 إذا طرقت باب أحد من إخوانك فقيل لك من هذا، مرات تبدأ الباب يقول لك مين، لا تقول أنا. مرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من، قال أنا، قال أنا شو أنا يعني ما عرفتك، قول محمد قول سعيد قول خالد قول عبد الله قل اسمك لا تقل أنا إذا قيل لك من هذا. 7 إذا زرت أحد إخوانك دون موعد أو على موعد سابق فاعتذر لك عن قبول زيارتك له فاعذره. يعني ممكن أنت تكون آخذ مني موعد وأجيت بسبب من الأسباب أنا ما عاد بقدر بستقبله، إنه الله يوفقك معلش والله أنا بعتذر، خلاص اعذره. وإذا جاي بدون موعد أكيد مو شرط جئت بدون موعد لازم تفوت، بعتذر، ربما كان وقت راحته، ربما عنده مشكلة داخل داره، فإذا اعتذر إليك فاعذره. قال التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي لا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن لك حاجات ولهم أشغالا وإنهم أولى بالعذر. قال الإمام مالك ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. أخي يعني ليش ما بده يفوتني إلي، لك يا أخي ما بقدر في شغلة تخصه لعل. قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، بيكون أدبكم عالي إذا بترجعوا، إذا بتقول له مالي رايح لتفتح يعني بتكون أخللت بالأدب الإسلامي وأنزلت رتبتك في عيون الناس. 8 عندما تزور بيت أخيك حافظ على بصرك من أن يقع على داخل الدار أو عورة فيها فإن ذلك عيب وإساءة. اجلس على الكرسي الذي إذا فتح الباب لا ينكشف أهل البيت. إذا قال لك سمحت تفضل على هالكنباية روح خذ على هالكنباية، هو أعلم بعورة داره، وربما الكنباية اللي قعدت عليها رجلة مكسورة توع أنت وياها ما بده يخجل أمامك، فقال لك اجلس هناك اجلس هناك. لا تفتح بابا مغلقا، مرات بتتركك بقطة ضيوف وراح، شفت فيترينا لا تفتح باب ولا درجا مغلقا فليس من الأدب. 9 قبل الأخير لا تنازع مضيفك في المكان الذي يجلسك فيه من منزله. والعاشر إذا دخلت مجلسا فلا تجلس بين جليسين ولكن خذ ناحيتهما يمينا أو شمالا. دخولك بين شخصين ربما كان بينهما حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى 2 بينهما 3. ومن الأدب إذا كنا 3 قاعدين ما أحكي أنا وياك ونترك هذا 3 ينزعج، ننتظر حتى يخرج أو نستأذنه في الأمر. سئل ابن عمر قيل له إذا كانوا أربعة قال لا يضرك، أي لا بأس حينها بالمسارة والمناجات. إذا أربعة ماشي الحال، أنا والأخ منحكي مع بعض، واثنين مع بعضهم بعض كمان بيستأنسوا. أيها الإخوة، إن الأدب ليرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتهبط بالرجل العلي إلى المكان الدني، فمهما ازددنا أدباً ازددنا قرباً من الله تعالى وحباً في قلوب الناس. واذكر أن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، وقس على ما سمعت من الآداب، فالحديث في الأدب طويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.